إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس السابع.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، إخواني الكرام، نواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد. أولا، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين، وبه أخذ مالك فمنع الزيادة على ركعتين في النافلة. وزعم بعض الحنفية أن يتشهد بعد كل ركعتين، ورد بأنه قد ورد تفسير مثنى عن راوي الحديث عبد الله بن عمر من طريق عقبة بن حريث عند مسلم. قال: قلت لابن عمر رضي الله عنه: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. أما الشافعية فقد أجازوا الزيادة على اثنتين مطلقا بشرط ألا يزيد على ركعتين في الشفع ولا ركعة في الوتر. قال شيخنا النجم رحمه الله: وقد صرح في المهذب بتفضيل الصلاة مثنى على الزيادة على ذلك، وهو المصرح به في مذهب الحنابلة كما أفاده في الكشاف. وإنما فضل أهل العلم الصلاة مثنى في صلاة الليل لأنها وردت من القول والفعل، أما الزيادة على اثنتين فقد وردت من الفعل فقط. وثانيا، أنها وردت بصيغة تشبه الحصر. قال ابن دقيق رحمه الله: وإنما قلنا إنه ظاهر اللفظ لأن المبتدأ محصور في الخبر فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى. وثالثا، أن الصلاة مثنى أيسر على العبد لأنه يسلم بعد كل ركعتين فيقضي حاجته إن كان له حاجة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا وأربعا وثلاثا، وصح عنه أنه صلى خمسا بتشهد وسلام، وأنه صلى سبعا بتشهدين وسلام، يجلس في السادسة ثم يتشهد ثم يقوم فيأتي بالسابعة ثم يتشهد ويسلم، وأنه صلى تسعا بتشهدين وسلام، يجلس في الثامنة فيتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن الأمر في ذلك واسع، يقول شيخنا النجم رحمه الله: وكل ذلك جائز إلا أن الصلاة مثنى مثنى أفضل لما ذكرنا. كذلك يؤخذ من الحديث أن وصف المثنوية بصلاة الليل دون صلاة النهار، إلا أنه قد وردت رواية عند أصحاب السنن وابن خزيمة في صحيحه وأحمد وغيرهم من طريق علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد رد قوم هذه الرواية وحكموا على راويها بالوهم، لأن الأثبات من أصحاب ابن عمر رووا عنه هذا الحديث بدون زيادة والنهار، وهم نافع وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن دينار وحميد بن عبد الرحمن وطاوس وعبد الله بن شقيق. ولهذا قال يحيى ابن معين: ومن علي الأزدي حتى أقبل منه، هكذا قال يحيى بن معين، أي من يكون إلى جانب هؤلاء الأئمة الأثبات. وحكم النسائي على راويها بالخطأ. وقال في الفتح: لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أخرجه ابن عبد البر من طريقه، فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من اشترط في الصحيح ألا يكون شاذا. قال: وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر أن ابن عمر كان يصلي بالنهار أربعا أربعا. وقد احتج يحيى بن سعيد الأنصاري على بطلان هذه الزيادة بأن ابن عمر كان يصلي في النهار أربعا أربعا، فلو كانت صحيحة لم يخالفها. ورغم شذوذ هذه الزيادة ومخالفة راويها لمن هو أعلى منه ثقة وأفضل منه حفظا وأكثر منه ملازمة لعبد الله بن عمر، وهم عدد وهو واحد، ومع مخالفتها أيضا لما صح عن الراوي، رغم هذا فإن من أهل العلم من صححها، ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، فإنه قال في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: قلت إسناده صحيح كما حققته في صحيح أبي داود. وحكى الحافظ في التلخيص تصحيحه عن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ومن صححه فقد أيده بإطلاق حديث عبد الله بن الحارث عند أبي داود، وفي سنده عبد الله بن نافع ابن العمياء يقول شيخنا وهو ضعيف عن الفضل ابن عباس ابن عباس مرفوعا: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسك. وفي سنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف في سنده عبد الله بن نافع المذكور وهو ضعيف. قال الحافظ في التلخيص: وله طرق أخرى ما أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني في غرائب مالك، وبه قال الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال شيخنا النجم: الحنيني هو إسحاق إبراهيم. قال: في التقريب ضعيف. قال: في التقريب ضعيف. وثالثا: وتبين من هذا الاستعراض لطرق الحديث أن كلها ضعيفة، وأن تصحيحه لا يعدو أن يكون تساهلا، ذكره العلامة النجم رحمه الله. قال ابن دقيق العيد: كما يقتضي ظاهرها، أي ظاهر صلاة الليل مثنى مثنى، عدم الزيادة على الركعتين، فكذلك يقتضي عدم النقصان منها. وقد اختلفوا في التنفل بركعة مفردة، والمذكور في مذهب الشافعي جوازه، وعن أبي حنيفة منعه. قال شيخنا: المعروف عن مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الإيتار بركعة ولو صلى قبلها مثنى، أما غير الحنفية فقد جوزوا الإيتار بركعة إذا تقدمتها صلاة ومنعوا التنفل بركعة مفردة لم تتقدمها صلاة إلا ما ذكر عن مذهب الشافعي أنه يجيز ذلك. قال في المغني: قال بعض أصحابنا ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث، وهذا كلام الخرقي. قال أبو الخطاب: في صحة التطوع كركعة روايتان، أحدهما أنه يجوز لما روى سعيد عن قابوس، قال جرير عن قابوس عن أبيه: دخل عمر المسجد فصلى ركعة ثم خرج فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة. فقال: هو تطوع، فمن شاء زاد ومن شاء نقص. ولنا أن هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولأنه لم يرد الشرع بمثله، والأحكام إنما تتلقى من الشارع. واستدل الشافعي لجواز التطوع بركعة مفردة بحديث: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. عزاه الألباني في تخريج الجامع الصغير للطبراني في الأوسط، وفي رواية: فمن شاء استكثر ومن شاء استقل. صححه الألباني. قال شيخ النجم رحمه الله: وعلى تقرير صحته فليس فيه دليل على موضع النزاع، لأن أل في الصلاة للعهد الذهني، ولم يعهد عن الشارع أنه صلى ركعة مفردة لم يتقدمها شيء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا هو الأقرب والأرجح، أنه يتطوع بركعتين لا بركعة. ويصح الإيتام بركعة مفردة، وهل يصح الإيتام بركعة مفردة لم تتقدمها صلاة؟ يقال في هذا ما قيل في سابقه: اللهم إلا أن ينام عن وتره، فيقوم متأخرا قد طرقه الفجر أو كاد، فيوتر بركعة مبادرة للفجر. وقد فعله عبد الله بن مسعود وحذيفة. أما الحنفية فقد خصصوا الإيتار بواحدة بحالة الضرورة كهذه الصورة، واستدلوا على ذلك بقوله: فإذا خشي الصبح صلى واحدة. كذلك يؤخذ من قوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري: فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. دليل على مشروعية الإيتار بواحدة أو بركعة واحدة. وإلى ذلك ذهب الجمهور ومنعت ذلك الحنفية، قالوا: لا يصح الوتر إلا بثلاث. وقد نقل الإيتام بركعة عن جماعة من الصحابة، منهم عثمان وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة. أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق بأسانيد صحيح. وقد روى محمد بن نصر في قيام الليل الإيتار بركعة عن ابن عمر ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي هريرة وفضالة بن عبيد وأبي موسى ومن التابعين عطاء بن سيرين والبصري والزهري، وحكاه أيضا عن مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. فأما القول فحديث ابن عمر الثابت في الصحاح والسنن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. وأما الفعل فقد ثبت إيتاره بركعة من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم، ومن حديث عائشة عند مسلم، ومن حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم. قال الشوكاني: أما الإيتار بركعة فقد ثبت ثبوتا متواترا، وذلك واضح ظاهر لمن له أدنى اطلاع على السنة المطهرة. وقد روى الطحاوي في معاني الآثار بسند في غاية الصحة من طريق عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهذه الأحاديث الصحاح كلها أدلة ساطعة تدل على سنية الإيتار بركعة وترد على من كره ذلك. هذا من كلام شيخنا النجمي رحمه الله. ثم قال شيخنا النجمي رحمه الله: واسمع لهذا الكلام النفيس، قال: والله يعلم أنه ضاق صدري حينما قرأت باب الوتر في معاني الآثار للطحاوي، فرأيته رحمنا الله وإياه على كثرة ما أورد من أحاديث وآثار تدل على سنية الإيتار بواحدة أو بثلاث متصلة بتشهد وسلام أو بثلاث يفصل شفعها عن وترها بتشهد وسلام، فتعود إلى الإيتار بواحدة، يدعي إجماعا على خلاف ما دلت عليه هذه الأحاديث والآثار، ويتأول الأحاديث والآثار بتأويلات متعسفة لكي توافق رأي إمامه. وكم ترى، يقول شيخنا رحمه الله، من جهبذ في العلم كهذا يحاول التخلص من سنة ثابتة لكي ينزلها على رأي إمامه، كأن رأي الإمام هو الأصل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفرع. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يؤخذ من قوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، وفي رواية: فليركع ركعة توتر له ما صلى، أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. يؤخذ من هذا أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. قال ابن دقيق العيد: وفي مذهب الشافعي وجهان، أحدهما أنه ينتهي بطلوع الفجر، والثاني أنه ينتهي بصلاة الصبح. قلت، أي كلام شيخنا النجمي، وفي المذهب الحنبلي أن وقته ينتهي بطلوع الفجر. قال في المغني: ووقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني، فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وتره. وقال الثوري وأبو حنيفة: إن صلاها قبل العشاء ناسيا لم يعده. وخالفه صاحباه فقال يعيد، وكذا قال مالك والشافعي. وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة وعليه الإجماع، يعني لو إن صلاها قبل العشاء فإنه يعيد، لأن الوتر يكون بعد العشاء. وكذلك لو جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم، فإنه لو صلاها بعد العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم أجزأته. قال المقريزي في مختصر قيام الليل والوتر للمروزي في باب وقت الوتر: والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقت للوتر، واختلفوا فيما بعد ذلك إلى أن يصلي الفجر. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوتر قبل طلوع الفجر. قلت من كلام شيخنا جاء في حديث عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، يدل دلالة واضحة على أن وقت الوتر ينتهي بانقضاء وقت السحر، ووقت السحر ينقضي بطلوع الفجر الثاني. ومما يدل على انقضاء وقت الوتر بطلوع الفجر الثاني حديث أبي سعيد عند مسلم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح، وفي لفظ أوتروا قبل أن تصبحوا. وقد جاء كذلك في بعض الأحاديث بادر الصبح بالوتر. قال شيخنا وقد أخذنا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقد عليه الإجماع من أمته، وتركنا ما عدا ذلك لأنه اجتهاد من غير معصوم. كذلك مما يؤخذ من قوله فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت، دليل على وجوب الوتر، إلا أن في الاستدلال بهذا الحديث على الوجوب نظرا، لأنه كان جوابا على سؤال. واستدل القائلون بالوجوب أيضا بحديث إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وليس فيه دليل على الوجوب العام إن صح. واستدل للوجوب أيضا بحديث إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، واستدل للوجوب أيضا بحديث ابن بريدة الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن بريدة عن أبيه. واستدل أيضا للوجوب بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وتعقب بأن صلاة الليل قبل ذلك. هذا الحديث حديث الوتر حق من لا يوتر فليس منا أخرجه ابن أبي شيبة نحو من حديث بريدة، وفي سنده خليل ابن مرة الضبع البصري ضعيف من السابعة، وهو منقطع بين معاوية وأبي هريرة رضي الله عنهما. وكذلك استدل للوجوب بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أخرجه الشيخان، وتعقب بأن صلاة الليل ليست بواجبة فكذا آخره، وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب. قال في مبارك فوري في تحفة الأحوذي قلت هذا الحديث إنما يدل على وجوب جعل آخر صلاة الليل وترا لا على وجوب نفس الوتر المطلوب، فالاستدلال به على وجوب الوتر غير صحيح، وكذا الاستدلال بحديث أوتروا قبل أن تصبحوا فإنه إنما دل على وجوب الإيتار قبل الإصباح لا على وجوب نفس الإيتار. وكذلك استدل أيضا بحديث الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. الحديث قال في معالم السنن وقد دلت الأحاديث الصحيحة أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسع أحد غيره، ومنها خبر عبادة بن الصامت لما بلغه أن أبا محمد رجلا من الأنصار يقول الوتر حق، فقال كذب أبو محمد، ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. وبهذا تعلم، قال شيخنا رحمه الله وبهذا تعلم أن كل ما أجلب به الحنفية لا ينتهر الوجوب ولا يصلح دليلا عليه. نعم هذه الأحاديث تفيد الحث على الوتر والمبالغة في تأكيده، ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوتر سنة وليس بواجب، ولهم أدلة على ما ذهبوا إليه منها الصحيح ومنها الضعيف. وأصح تلك الأدلة وأبينها في الدلالة ما ذهب إليه، ما ذهبوا إليه إلى ما ذهبوا إليه ما رواه الشيخان عن ابن عمر بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال النووي: قوله ويوتر على الراحلة فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه، وأنه سنة وليس بواجب. قال أبو حنيفة: هو واجب ولا يجوز على الراحلة. ومما يدل على عدم الوجوب حديث علي رضي الله عنه المتقدم: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم الوجوب ما أخرجه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، وفيه: فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. أما وفي رواية: إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر. أما الحديث الوارد: ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى، فهو حديث ضعيف لأنه من رواية أبي جناب الكلبي وهو ضعيف، وتابعه جابر الجعفي وهو أضعف منه. ولهذا أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد بن الصلاح بن الجوزي والبيهقي والنووي، وروى الدارقطني له شاهدا من حديث أنس وفيه عبد الله بن محرر وهو ضعيف جدا. قال شيخنا رحمه الله: ومما سبرته تعلم أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، وفيما ذكرته مقنع لمن أراد الحق وتجرد عن الهوى. يؤخذ من قوله وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وجوب ختم صلاة الليل بالوتر وجعله في آخرها. وقد اختلفوا في ذلك هل هو على الإيجاب أم على الندب، فذهب جماعة إلى وجوب جعل الصلاة من آخر الليل وترا، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حكى ذلك عنهم المروزي في قيام الليل، وقال منهم إسحاق بن إبراهيم وجماعة من أصحابنا يذهبون إلى هذا. وهؤلاء يأمرون من أوتر من أول الليل ثم قام آخره أن يشفع وتره بركعة ثم يصلي مثنى، فإذا كان آخر صلاته أوتر. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة منهم عثمان قال: إني أردت أن أقوم من الليل إني إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة، فإذا قمت ضممت إليها ركعة، فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل. وفعله ابن عمر وأخبر أنه من رأيه لا رواية، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مروي أيضا أي الشفع بركعة عن أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير وأسامة بن زيد، وأبى ذلك الأكثرون، وقالوا إذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فصلى ركعة لتشفع وتره الأول بعد السلام والكلام والحدث والنوم لم تشفعه بعدما ذكر، بل تكون وترا آخرا، فإذا أوتر من آخر صلاته كان قد صلى ثلاثة أوتار. وخالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وعن ابن عباس أنه لما بلغه فعل ابن عمر رضي الله عنه لم يعجبه، وقال ابن عمر يوتر في ليلة ثلاثة أوتار. وهؤلاء يقولون إن أوتر، المذهب الثاني، إن أوتر ثم قام من آخر الليل صلى شفعا حتى يصبح، فإنه إذا صلى شفعا إلى الوتر يكون قد قطع صلاته على وتر. وممن قال بهذا عبد الله بن عباس وعائشة وأبو هريرة ورافع بن خديج وأبو بكر الصديق وعمار بن ياسر وعائد بن عمرو، ومن التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. قال محمد بن نصر وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو أحب إليه وإن شفع وتره اتباعا للأخبار التي رويناها رأيته جائزا. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي أنه سئل عن نقض الوتر فقال إنما أمرنا بالإبرام ولم نؤمر بالنقض. روي عدم النقض عمن ذكروا سابقا، وعن سعد بن أبي وقاص وعلقمة والحسن وغيرهم. قال شيخنا النجم قلت الصلاة بعد الوتر قد أخرجها مسلم وأحمد أبو داود والنسائي في حديث سعد بن هشام عن عائشة، وأبو داود من طريق علقمة بن وقاص عن عائشة، أخرج الترمذي وأحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، زاد ابن ماجه وهو جالس. وأخرج أحمد أيضا عن أبي أمامة الركعتين بعد الوتر وهو جالس، وقال فقرأ بي إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. وإذ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، فالجمع بين هذه الأحاديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أن هذه الأحاديث أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، صرفت الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا من الإيجاب إلى الندبية، إذ إن فعله كان بيانا للجواز. هذا رأي الجمهور. قال النووي الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز، ولم يواظب على ذلك. يعني جواز أن يصلي الإنسان بعد الوتر لو أوتر من أول الليل، خاف أن لا يقوم آخر الليل فأوتر أول الليل ثم قام آخر الليل، فإنه يصلي شفعا، لا يصلي وترا. هذا هو القول الأقرب الأرجح. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر وهو جالس. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله ألف في هذا رسالة وكتابا رفع الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر، عن حكم الصلاة بعد الوتر. فهذا هو القول الأقرب كما قال شيخنا رحمه الله. وخلاصة البحث أن حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا محمول على الاستحباب، وأن الأفضل في الوتر أن يكون آخر الليل شفعا، وأن الأفضل في الوتر أن يكون آخر صلاة الليل شفعا، وأن من أوتر أول الليل وقام في آخره تشرع له الصلاة شفعا، وأن نقض الوتر لا يمكن ولا يشرع، بل هو اجتهاد من غير معصوم خالف النص. هذا هو القول الأقرب في هذا. انتهى كلام شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد نجمي على هذا الحديث، وقد توسع شيخنا رحمه الله في باب أو في باب الوتر في شرحه على عمدة الأحكام. وكذلك ما ذكره سماحة الشيخ ابن باز بعد أن أورد المصنف أحاديث الوتر، قال هذه الأحاديث تتعلق بالوتر، والوتر سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وبين فضلها عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مؤكدة، ووقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما في حديث خارج بن حذافة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا وقتها حين الفراغ من صلاة العشاء، ولو مجموعة إلى المغرب، ولو جمعت العشاء إلى المغرب جمع تقديم في مطر أو سفر أو مرض، يدخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء في وقتها أو مجموعة إلى ما قبلها، وينتهي بطلوع الفجر وانتهاء الليل، ثم ذكر الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى، يقول الشيخ ابن باز أي صلوها مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، يسلم من كل ثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا هو السنة، يصلي ثنتين ثنتين ثم يوتر بواحدة. وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني اجعلوا الركعة الأخيرة هي آخر صلاتكم، يختم بها تهجده في الليل ركعة واحدة، ركعة واحدة. كذلك في حديث عائشة قال كان يصلي من الليل 10 ركعات، 10 ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. وربما صلى صلى الله عليه وسلم ثنتين بعد الوتر وهو جالس، يقول الشيخ ابن باز ليعلم الناس أنه لا حرج أن يصلي بعد الوتر، لكن الأفضل أن يكون الوتر هو الأخير. لكن لو صلى في أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما شاء من دون وتر، يكفيه الوتر الأول، صلى ركعتين أو 4 أو 6 أو ما أشبه ذلك، لكن بدون وتر يكفيه الوتر الأول، لقول صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فإذا تيسر له التهجد في الليل ثم نام ثم استيقظ وبقي بقية، لا مانع أن يصلي فيها ركعتين أو أكثر ويكتفي بالوتر الأول، ليس وقت نهي بعد الوتر، ليس هناك وقت نهي بعد الوتر، لكن الأفضل أن يكون الوتر هو الآخر، يختم به الركعة الأخيرة صلاته بالليل. وكذلك أقول إذا صلى 11 ركعة مثلا وأوتر ثم نام، أو 5 ثم نام ثم صلى 4 ركعات، 5 مع 4 11 ركعة، فهو كأنه صلى وترا ونام عن وتر. كذلك مما أفاد به الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال في باب الوتر: وفي اصطلاح الشارع فعل الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة والفجر، ويدخل وقته بعد صلاة العشاء، يقول العلامة السعدي، ولو جمعت مع المغرب تقديما. وقوله سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، يحتمل أنه سأله وهو يخطب أو أنه جالس عليه فقط، وهذا عام لقيام الليل والوتر، فلهذا أجابه عنهما. وفيه أنه ينبغي إجابة السائل في أي حالة كان، خصوصا إذا حضره أحد لأجل أن ينتفع السائل والسامع، ما لم يتبين أنه متعنت. وأحد التفسيرين في قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر أنه سائل العلم، والصحيح أنه عام يقول العلامة السعدي لسائل العلم والمال، وسائل العلم أولى بالدخول. قوله مثنى مثنى يقول العلامة السعدي أي اثنتين اثنتين، والثانية تأكيد للأولى. وفيه أن الأفضل لمن يرجو الانتباه أن يوتر من آخر الليل، لأنه كما ورد أن صلاة الليل مشهودة محظورة، ومن يشك في الانتباه يسن له الوتر في أوله، لأن المفضول المتحقق خير من الفاضل المتوهم. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، قالوا لأنه كان يدرس الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل، فكان لا ينتبه إلا لصلاة الفجر. وفيه أنه لا بأس أن يوتر بواحدة، ولكن الأفضل أن لا يقتصر عليها إذا لم يكن له ورد غيرها. وفيه أنه ينبغي أن يكون الوتر آخر الليل، آخر الليل. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا الحديث، قال رحمه الله يؤخذ منه أن صلاة الليل مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين ويختمها بركعة توتر له ما صلى، وثانيا أنها لا تنحصر بعدد معين، فللإنسان أن يصلي ما شاء من ركعات مثنى مثنى، لكن قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، وربما صلى 13 ركعة. كذلك يستفاد يقول الشيخ ابن عثيمين مشروعية الوتر وهو سنة مؤكدة، ويستفاد منه أنه يجوز أن يوتر بركعة واحدة، ويستفاد منه أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، ويستفاد منه جواز سؤال الخطيب على المنبر وإجابته. كذلك مما أفاده العلامة البسام رحمه الله قال يستدل بالحديث على أن صلاة الليل ركعتان ركعتان بلا زيادة ولا نقصان، وأن الوتر يكون آخر صلاة الليل لمن وثق من نفسه بالقيام، وأن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وأن الأفضل أن الوتر يكون بعد صلاة شفع، فتقديم شفع قبل الوتر هو السنة، والاقتصار في ركعة في الوتر على ركعة واحدة لم يتقدمها شفع جائز، لحديث أبي أيوب ومن شاء أوتر بواحدة. كذلك مما يستفاد إجابة السائل على مشهد من الناس لتعميم الفائدة، ومما يستفاد استحباب الوتر، وقيل بوجوبه يقول العلامة البسام، والراجح عن أنه ليس بواجب لكنه من أفضل التطوعات لكثرة النصوص في الأمر به وفضله، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في حضر ولا سفر. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس السابع.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، إخواني الكرام، نواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد. أولا، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين، وبه أخذ مالك فمنع الزيادة على ركعتين في النافلة. وزعم بعض الحنفية أن يتشهد بعد كل ركعتين، ورد بأنه قد ورد تفسير مثنى عن راوي الحديث عبد الله بن عمر من طريق عقبة بن حريث عند مسلم. قال: قلت لابن عمر رضي الله عنه: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. أما الشافعية فقد أجازوا الزيادة على اثنتين مطلقا بشرط ألا يزيد على ركعتين في الشفع ولا ركعة في الوتر. قال شيخنا النجم رحمه الله: وقد صرح في المهذب بتفضيل الصلاة مثنى على الزيادة على ذلك، وهو المصرح به في مذهب الحنابلة كما أفاده في الكشاف. وإنما فضل أهل العلم الصلاة مثنى في صلاة الليل لأنها وردت من القول والفعل، أما الزيادة على اثنتين فقد وردت من الفعل فقط. وثانيا، أنها وردت بصيغة تشبه الحصر. قال ابن دقيق رحمه الله: وإنما قلنا إنه ظاهر اللفظ لأن المبتدأ محصور في الخبر فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى. وثالثا، أن الصلاة مثنى أيسر على العبد لأنه يسلم بعد كل ركعتين فيقضي حاجته إن كان له حاجة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا وأربعا وثلاثا، وصح عنه أنه صلى خمسا بتشهد وسلام، وأنه صلى سبعا بتشهدين وسلام، يجلس في السادسة ثم يتشهد ثم يقوم فيأتي بالسابعة ثم يتشهد ويسلم، وأنه صلى تسعا بتشهدين وسلام، يجلس في الثامنة فيتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن الأمر في ذلك واسع، يقول شيخنا النجم رحمه الله: وكل ذلك جائز إلا أن الصلاة مثنى مثنى أفضل لما ذكرنا. كذلك يؤخذ من الحديث أن وصف المثنوية بصلاة الليل دون صلاة النهار، إلا أنه قد وردت رواية عند أصحاب السنن وابن خزيمة في صحيحه وأحمد وغيرهم من طريق علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد رد قوم هذه الرواية وحكموا على راويها بالوهم، لأن الأثبات من أصحاب ابن عمر رووا عنه هذا الحديث بدون زيادة والنهار، وهم نافع وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن دينار وحميد بن عبد الرحمن وطاوس وعبد الله بن شقيق. ولهذا قال يحيى ابن معين: ومن علي الأزدي حتى أقبل منه، هكذا قال يحيى ابن معين، أي من يكون إلى جانب هؤلاء الأئمة الأثبات. وحكم النسائي على راويها بالخطأ. وقال في الفتح: لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أخرجه ابن عبد البر من طريقه، فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من اشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا. قال: وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر أن ابن عمر كان يصلي بالنهار أربعا أربعا. وقد احتج يحيى بن سعيد الأنصاري على بطلان هذه الزيادة بأن ابن عمر كان يصلي في النهار أربعا أربعا، فلو كانت صحيحة لم يخالفها. ورغم شذوذ هذه الزيادة ومخالفة راويها لمن هو أعلى منه ثقة وأفضل منه حفظا وأكثر منه ملازمة لعبد الله بن عمر، وهم عدد وهو واحد، ومع مخالفتها أيضا لما صح عن الراوي، رغم هذا فإن من أهل العلم من صححها، ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، فإنه قال في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: قلت إسناده صحيح كما حققته في صحيح أبي داود. وحكى الحافظ في التلخيص تصحيحه عن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ومن صححه فقد أيده بإطلاق حديث عبد الله بن الحارث عند أبي داود، وفي سنده عبد الله بن نافع ابن العمياء يقول شيخنا وهو ضعيف عن الفضل ابن عباس ابن عباس مرفوعا: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسك. وفي سنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف في سنده عبد الله بن نافع المذكور وهو ضعيف. قال الحافظ في التلخيص: وله طرق أخرى ما أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني في غرائب مالك، وبه قال الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال شيخنا النجم: الحنيني هو إسحاق إبراهيم. قال: في التقريب ضعيف. قال: في التقريب ضعيف. وثالثا: وتبين من هذا الاستعراض لطرق الحديث أن كلها ضعيفة، وأن تصحيحه لا يعدو أن يكون تساهلا، ذكره العلامة النجم رحمه الله. قال ابن دقيق العيد: كما يقتضي ظاهرها، أي ظاهر صلاة الليل مثنى مثنى، عدم الزيادة على الركعتين، فكذلك يقتضي عدم النقصان منها. وقد اختلفوا في التنفل بركعة مفردة، والمذكور في مذهب الشافعي جوازه، وعن أبي حنيفة منعه. قال شيخنا: المعروف عن مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الإيتار بركعة ولو صلى قبلها مثنى، أما غير الحنفية فقد جوزوا الإيتار بركعة إذا تقدمتها صلاة ومنعوا التنفل بركعة مفردة لم تتقدمها صلاة إلا ما ذكر عن مذهب الشافعي أنه يجيز ذلك. قال في المغني: قال بعض أصحابنا ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث، وهذا كلام الخرقي. قال أبو الخطاب: في صحة التطوع كركعة روايتان، أحدهما أنه يجوز لما روى سعيد عن قابوس، قال جرير عن قابوس عن أبيه: دخل عمر المسجد فصلى ركعة ثم خرج فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة. فقال: هو تطوع، فمن شاء زاد ومن شاء نقص. ولنا أن هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولأنه لم يرد الشرع بمثله، والأحكام إنما تتلقى من الشارع. واستدل الشافعي لجواز التطوع بركعة مفردة بحديث: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. عزاه الألباني في تخريج الجامع الصغير للطبراني في الأوسط، وفي رواية: فمن شاء استكثر ومن شاء استقل. صححه الألباني. قال شيخ النجم رحمه الله: وعلى تقرير صحته فليس فيه دليل على موضع النزاع، لأن أل في الصلاة للعهد الذهني، ولم يعهد عن الشارع أنه صلى ركعة مفردة لم يتقدمها شيء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا هو الأقرب والأرجح، أنه يتطوع بركعتين لا بركعة. ويصح الإيتام بركعة مفردة، وهل يصح الإيتام بركعة مفردة لم تتقدمها صلاة؟ يقال في هذا ما قيل في سابقه: اللهم إلا أن ينام عن وتره، فيقوم متأخرا قد طرقه الفجر أو كاد، فيوتر بركعة مبادرة للفجر. وقد فعله عبد الله بن مسعود وحذيفة. أما الحنفية فقد خصصوا الإيتار بواحدة بحالة الضرورة كهذه الصورة، واستدلوا على ذلك بقوله: فإذا خشي الصبح صلى واحدة. كذلك يؤخذ من قوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري: فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. دليل على مشروعية الإيتار بواحدة أو بركعة واحدة. وإلى ذلك ذهب الجمهور ومنعت ذلك الحنفية، قالوا: لا يصح الوتر إلا بثلاث. وقد نقل الإيتام بركعة عن جماعة من الصحابة، منهم عثمان وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة. أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق بأسانيد صحيح. وقد روى محمد بن نصر في قيام الليل الإيتار بركعة عن ابن عمر ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي هريرة وفضالة بن عبيد وأبي موسى ومن التابعين عطاء بن سيرين والبصري والزهري، وحكاه أيضا عن مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. فأما القول فحديث ابن عمر الثابت في الصحاح والسنن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. وأما الفعل فقد ثبت إيتاره بركعة من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم، ومن حديث عائشة عند مسلم، ومن حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم. قال الشوكاني: أما الإيتار بركعة فقد ثبت ثبوتا متواترا، وذلك واضح ظاهر لمن له أدنى اطلاع على السنة المطهرة. وقد روى الطحاوي في معاني الآثار بسند في غاية الصحة من طريق عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهذه الأحاديث الصحاح كلها أدلة ساطعة تدل على سنية الإيتار بركعة وترد على من كره ذلك. هذا من كلام شيخنا النجمي رحمه الله. ثم قال شيخنا النجمي رحمه الله: واسمع لهذا الكلام النفيس، قال: والله يعلم أنه ضاق صدري حينما قرأت باب الوتر في معاني الآثار للطحاوي، فرأيته رحمنا الله وإياه على كثرة ما أورد من أحاديث وآثار تدل على سنية الإيتار بواحدة أو بثلاث متصلة بتشهد وسلام أو بثلاث يفصل شفعها عن وترها بتشهد وسلام، فتعود إلى الإيتار بواحدة، يدعي إجماعا على خلاف ما دلت عليه هذه الأحاديث والآثار، ويتأول الأحاديث والآثار بتأويلات متعسفة لكي توافق رأي إمامه. وكم ترى، يقول شيخنا رحمه الله، من جهبذ في العلم كهذا يحاول التخلص من سنة ثابتة لكي ينزلها على رأي إمامه، كأن رأي الإمام هو الأصل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفرع. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يؤخذ من قوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، وفي رواية: فليركع ركعة توتر له ما صلى، أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. يؤخذ من هذا أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. قال ابن دقيق العيد: وفي مذهب الشافعي وجهان، أحدهما أنه ينتهي بطلوع الفجر، والثاني أنه ينتهي بصلاة الصبح. قلت، أي كلام شيخنا النجمي: وفي المذهب الحنبلي أن وقته ينتهي بطلوع الفجر. قال في المغني: ووقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني، فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وتره. وقال الثوري وأبو حنيفة: إن صلاها قبل العشاء ناسيا لم يعده. وخالفه صاحباه فقال يعيد، وكذا قال مالك والشافعي. وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة وعليه الإجماع، يعني لو إن صلاها قبل العشاء فإنه يعيد، لأن الوتر يكون بعد العشاء. وكذلك لو جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم، فإنه لو صلاها بعد العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم أجزأته. قال المقريزي في مختصر قيام الليل والوتر للمروزي في باب وقت الوتر: والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقت للوتر، واختلفوا فيما بعد ذلك إلى أن يصلي الفجر. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوتر قبل طلوع الفجر. قلت من كلام شيخنا جاء في حديث عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، يدل دلالة واضحة على أن وقت الوتر ينتهي بانقضاء وقت السحر، ووقت السحر ينقضي بطلوع الفجر الثاني. ومما يدل على انقضاء وقت الوتر بطلوع الفجر الثاني حديث أبي سعيد عند مسلم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح، وفي لفظ أوتروا قبل أن تصبحوا. وقد جاء كذلك في بعض الأحاديث بادر الصبح بالوتر. قال شيخنا وقد أخذنا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقد عليه الإجماع من أمته، وتركنا ما عدا ذلك لأنه اجتهاد من غير معصوم. كذلك مما يؤخذ من قوله فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت، دليل على وجوب الوتر، إلا أن في الاستدلال بهذا الحديث على الوجوب نظرا، لأنه كان جوابا على سؤال. واستدل القائلون بالوجوب أيضا بحديث إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وليس فيه دليل على الوجوب العام إن صح. واستدل للوجوب أيضا بحديث إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، واستدل للوجوب أيضا بحديث ابن بريدة الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن بريدة عن أبيه. واستدل أيضا للوجوب بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وتعقب بأن صلاة الليل قبل ذلك. هذا الحديث حديث الوتر حق من لا يوتر فليس منا أخرجه ابن أبي شيبة نحو من حديث بريدة، وفي سنده خليل ابن مرة الضبع البصري ضعيف من السابعة، وهو منقطع بين معاوية وأبي هريرة رضي الله عنهما. وكذلك استدل للوجوب بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أخرجه الشيخان، وتعقب بأن صلاة الليل ليست بواجبة فكذا آخره، وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب. قال في مبارك فوري في تحفة الأحوذي قلت هذا الحديث إنما يدل على وجوب جعل آخر صلاة الليل وترا لا على وجوب نفس الوتر المطلوب، فالاستدلال به على وجوب الوتر غير صحيح، وكذا الاستدلال بحديث أوتروا قبل أن تصبحوا فإنه إنما دل على وجوب الإيتار قبل الإصباح لا على وجوب نفس الإيتار. وكذلك استدل أيضا بحديث الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. الحديث قال في معالم السنن وقد دلت الأحاديث الصحيحة أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسع أحد غيره، ومنها خبر عبادة بن الصامت لما بلغه أن أبا محمد رجلا من الأنصار يقول الوتر حق، فقال كذب أبو محمد، ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. وبهذا تعلم، قال شيخنا رحمه الله وبهذا تعلم أن كل ما أجلب به الحنفية لا ينتهر الوجوب ولا يصلح دليلا عليه. نعم هذه الأحاديث تفيد الحث على الوتر والمبالغة في تأكيده، ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوتر سنة وليس بواجب، ولهم أدلة على ما ذهبوا إليه منها الصحيح ومنها الضعيف. وأصح تلك الأدلة وأبينها في الدلالة ما ذهب إليه، ما ذهبوا إليه إلى ما ذهبوا إليه ما رواه الشيخان عن ابن عمر بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال النووي: قوله ويوتر على الراحلة فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه، وأنه سنة وليس بواجب. قال أبو حنيفة: هو واجب ولا يجوز على الراحلة. ومما يدل على عدم الوجوب حديث علي رضي الله عنه المتقدم: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم الوجوب ما أخرجه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، وفيه: فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. أما وفي رواية: إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر. أما الحديث الوارد: ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى، فهو حديث ضعيف لأنه من رواية أبي جناب الكلبي وهو ضعيف، وتابعه جابر الجعفي وهو أضعف منه. ولهذا أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد بن الصلاح بن الجوزي والبيهقي والنووي، وروى الدارقطني له شاهدا من حديث أنس وفيه عبد الله بن محرر وهو ضعيف جدا. قال شيخنا رحمه الله: ومما سبرته تعلم أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، وفيما ذكرته مقنع لمن أراد الحق وتجرد عن الهوى. يؤخذ من قوله وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وجوب ختم صلاة الليل بالوتر وجعله في آخرها، وقد اختلفوا في ذلك هل هو على الإيجاب أم على الندب، فذهب جماعة إلى وجوب جعل الصلاة من آخر الليل وترا، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حكى ذلك عنهم المروزي في قيام الليل، وقال منهم إسحاق بن إبراهيم وجماعة من أصحابنا يذهبون إلى هذا. وهؤلاء يأمرون من أوتر من أول الليل ثم قام آخره أن يشفع وتره بركعة ثم يصلي مثنى، فإذا كان آخر صلاته أوتر. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة منهم عثمان قال: إني أردت أن أقوم من الليل، إني إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة، فإذا قمت ضممت إليها ركعة، فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل. وفعله ابن عمر وأخبر أنه من رأيه لا رواية، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مروي أيضا أي الشفع بركعة عن أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير وأسامة بن زيد، وأبى ذلك الأكثرون، وقالوا إذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فصلى ركعة لتشفع وتره الأول بعد السلام والكلام والحدث والنوم لم تشفعه بعدما ذكر، بل تكون وترا آخرا، فإذا أوتر من آخر صلاته كان قد صلى ثلاثة أوتار. وخالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وعن ابن عباس أنه لما بلغه فعل ابن عمر رضي الله عنه لم يعجبه، وقال ابن عمر يوتر في ليلة ثلاثة أوتار. وهؤلاء يقولون إن أوتر، المذهب الثاني، إن أوتر ثم قام من آخر الليل صلى شفعا حتى يصبح، فإنه إذا صلى شفعا إلى الوتر يكون قد قطع صلاته على وتر. وممن قال بهذا عبد الله بن عباس وعائشة وأبو هريرة ورافع بن خديج وأبو بكر الصديق وعمار بن ياسر وعائد بن عمرو، ومن التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. قال محمد بن نصر وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو أحب إليه وإن شفع وتره اتباعا للأخبار التي رويناها رأيته جائزا. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي أنه سئل عن نقض الوتر فقال إنما أمرنا بالإبرام ولم نؤمر بالنقض. روي عدم النقض عمن ذكروا سابقا، وعن سعد بن أبي وقاص وعلقمة والحسن وغيرهم. قال شيخنا النجم قلت الصلاة بعد الوتر قد أخرجها مسلم وأحمد أبو داود والنسائي في حديث سعد بن هشام عن عائشة، وأبو داود من طريق علقمة بن وقاص عن عائشة، أخرج الترمذي وأحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، زاد ابن ماجه وهو جالس. وأخرج أحمد أيضا عن أبي أمامة الركعتين بعد الوتر وهو جالس، وقال فقرأ بي إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. وإذ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، فالجمع بين هذه الأحاديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أن هذه الأحاديث أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، صرفت الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا من الإيجاب إلى الندبية، إذ إن فعله كان بيانا للجواز. هذا رأي الجمهور. قال النووي الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز، ولم يواظب على ذلك. يعني جواز أن يصلي الإنسان بعد الوتر لو أوتر من أول الليل، خاف أن لا يقوم آخر الليل فأوتر أول الليل ثم قام آخر الليل، فإنه يصلي شفعا، لا يصلي وترا. هذا هو القول الأقرب الأرجح. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر وهو جالس. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله ألف في هذا رسالة وكتابا رفع الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر، عن حكم الصلاة بعد الوتر. فهذا هو القول الأقرب كما قال شيخنا رحمه الله. وخلاصة البحث أن حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا محمول على الاستحباب، وأن الأفضل في الوتر أن يكون آخر الليل شفعا، وأن الأفضل في الوتر أن يكون آخر صلاة الليل شفعا، وأن من أوتر أول الليل وقام في آخره تشرع له الصلاة شفعا، وأن نقض الوتر لا يمكن ولا يشرع، بل هو اجتهاد من غير معصوم خالف النص. هذا هو القول الأقرب في هذا. انتهى كلام شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد نجمي على هذا الحديث، وقد توسع شيخنا رحمه الله في باب أو في باب الوتر في شرحه على عمدة الأحكام. وكذلك ما ذكره سماحة الشيخ ابن باز بعد أن أورد المصنف أحاديث الوتر، قال هذه الأحاديث تتعلق بالوتر، والوتر سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وبين فضلها عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مؤكدة، ووقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما في حديث خارج بن حذافة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا وقتها حين الفراغ من صلاة العشاء، ولو مجموعة إلى المغرب، ولو جمعت العشاء إلى المغرب جمع تقديم في مطر أو سفر أو مرض، يدخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء في وقتها أو مجموعة إلى ما قبلها، وينتهي بطلوع الفجر وانتهاء الليل، ثم ذكر الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى، يقول الشيخ ابن باز أي صلوها مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، يسلم من كل ثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا هو السنة، يصلي ثنتين ثنتين ثم يوتر بواحدة. وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني اجعلوا الركعة الأخيرة هي آخر صلاتكم، يختم بها تهجده في الليل ركعة واحدة، ركعة واحدة. كذلك في حديث عائشة قال كان يصلي من الليل 10 ركعات، 10 ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. وربما صلى صلى الله عليه وسلم ثنتين بعد الوتر وهو جالس، يقول الشيخ ابن باز ليعلم الناس أنه لا حرج أن يصلي بعد الوتر، لكن الأفضل أن يكون الوتر هو الأخير. لكن لو صلى في أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما شاء من دون وتر، يكفيه الوتر الأول، صلى ركعتين أو 4 أو 6 أو ما أشبه ذلك، لكن بدون وتر يكفيه الوتر الأول، لقول صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فإذا تيسر له التهجد في الليل ثم نام ثم استيقظ وبقي بقية، لا مانع أن يصلي فيها ركعتين أو أكثر ويكتفي بالوتر الأول، ليس وقت نهي بعد الوتر، ليس هناك وقت نهي بعد الوتر، لكن الأفضل أن يكون الوتر هو الآخر، يختم به الركعة الأخيرة صلاته بالليل. وكذلك أقول إذا صلى 11 ركعة مثلا وأوتر ثم نام، أو 5 ثم نام ثم صلى 4 ركعات، 5 × 4 11 ركعة، فهو كأنه صلى وترا ونام عن وتر. كذلك مما أفاد به الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال في باب الوتر: وفي اصطلاح الشارع فعل الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة والفجر، ويدخل وقته بعد صلاة العشاء، يقول العلامة السعدي، ولو جمعت مع المغرب تقديما. وقوله سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، يحتمل أنه سأله وهو يخطب أو أنه جالس عليه فقط، وهذا عام لقيام الليل والوتر، فلهذا أجابه عنهما. وفيه أنه ينبغي إجابة السائل في أي حالة كان، خصوصا إذا حضره أحد لأجل أن ينتفع السائل والسامع، ما لم يتبين أنه متعنت. وأحد التفسيرين في قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر أنه سائل العلم، والصحيح أنه عام يقول العلامة السعدي لسائل العلم والمال، وسائل العلم أولى بالدخول. قوله مثنى مثنى يقول العلامة السعدي أي اثنتين اثنتين، والثانية تأكيد للأولى. وفيه أن الأفضل لمن يرجو الانتباه أن يوتر من آخر الليل، لأنه كما ورد أن صلاة الليل مشهودة محظورة. ومن يشك في الانتباه يسن له الوتر في أوله، لأن المفضول المتحقق خير من الفاضل المتوهم. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، قالوا لأنه كان يدرس الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل، فكان لا ينتبه إلا لصلاة الفجر. وفيه أنه لا بأس أن يوتر بواحدة، ولكن الأفضل أن لا يقتصر عليها إذا لم يكن له ورد غيرها. وفيه أنه ينبغي أن يكون الوتر آخر الليل، آخر الليل. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا الحديث، قال رحمه الله يؤخذ منه أن صلاة الليل مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين ويختمها بركعة توتر له ما صلى، وثانيا أنها لا تنحصر بعدد معين، فللإنسان أن يصلي ما شاء من ركعات مثنى مثنى، لكن قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، وربما صلى 13 ركعة. كذلك يستفاد يقول الشيخ ابن عثيمين مشروعية الوتر وهو سنة مؤكدة، ويستفاد منه أنه يجوز أن يوتر بركعة واحدة، ويستفاد منه أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، ويستفاد منه جواز سؤال الخطيب على المنبر وإجابته. كذلك مما أفاده العلامة البسام رحمه الله قال يستدل بالحديث على أن صلاة الليل ركعتان ركعتان بلا زيادة ولا نقصان، وأن الوتر يكون آخر صلاة الليل لمن وثق من نفسه بالقيام، وأن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وأن الأفضل أن الوتر يكون بعد صلاة شفع، فتقديم شفع قبل الوتر هو السنة، والاقتصار في ركعة في الوتر على ركعة واحدة لم يتقدمها شفع جائز، لحديث أبي أيوب ومن شاء أوتر بواحدة. كذلك مما يستفاد إجابة السائل على مشهد من الناس لتعميم الفائدة. ومما يستفاد استحباب الوتر، وقيل بوجوبه يقول العلامة البسام، والراجح عن أنه ليس بواجب لكنه من أفضل التطوعات لكثرة النصوص في الأمر به وفضله، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في حضر ولا سفر. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.